أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كيف وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. كان الكلام في المقصد الرابع في مباحث العام والخاص، وقد تعرض قدس سره في الفصل الأول من فصول هذا المقصد إلى مطلبين. المطلب الأول في تعريف العام والخاص، بعد أن بين رحمه الله بأنه هناك عدة تعريفات للعام، وقد أشكلت عليه أو عليها بإشكالات عكسية أو طردية، وبين بأن تلك الإشكالات لا وقع ولا مسرح لها في المقام باعتبار أن تلك التعريفات ليست بتعاريف حدية أو رسمية، وإنما هي تعاريف لفظية وشروح إسمية لا يتطلب فيها أكثر من معرفة الشيء وميزه في الجملة. بعد ذلك أتى رحمه الله واستدل على كون تعاريف القوم في مقامنا هذا وفي كل مقام آخر ليست تعاريف حقيقية بل هي لفظية. استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول ما أشار إليه بقوله كيف وكان المعنى، وحاصله أن كون التعريف ما هويا حقيقيا من جملة شروطه أن يكون أدلى وأوضح من المعرف من حيث المفهوم، وإلا فالتعريف بالمساوي ترجيح بلا راجح، والتعريف بالأخفاء ترجيح المرجوح على الراجح، وكلاهما باطل. وعندها فلو كان تعريف العام بالتعريف المشهور أو غيره مما ذكر، لو كان تعريفا حقيقيا فلا بد أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف عن العام، في حين أن المعنى المركوز من العام في الأذهان أوضح بكثير من معاني الألفاظ والاصطلاحات التي عرف العام بها. مفهوما ومصداقا، يعني هم من حيث المفهوم العام أوضح، وهم من حيث مصادق العام، مصادق العام أيضا واضحة. وهذه الأوضحية، يعني أوضحية معنى العام، العام المعرف، وهذه الأوضحية تمنع عن كون تلك التعريفات حقيقية، إذ لو كانت حقيقية لازم أن تكون أجلى من المعرف، والأمر بالعكس هنا، والأمر بالعكس هنا، فإن المعرف أعني المعنى المرتكز للعام في الأذهان، هذا المعرف، فإن المعرف أعني المرتكز في الذهن أوضح وأدلى بمراتب من المعرف، أعني هذه التعريفات. ولو لم يكن الأمر بالعكس لم يكن للإشكال عليها طردا أو عكسا مجال. إذن ليش هذه الإشكالات اجت وردت على هذه التعريفات، إشكالات طردية أو إشكالات عكسية، لما وردت؟ إنما وردت باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأمر كان بالعكس، ما جاء التعريف وفق القانون والذي يريده أهل التعريف، فلحيث أنه لم يكن المعرف أدلى وأوضح، لذلك لو يصير تعريف بال يصير إشكال بالطردي بعدم الاضطراب، لو يصير إشكال ديما بعدم انعكاسه. فهذا دليل على أن الأمر هنا بالعكس، إذ لو كانت التعريفات حقيقية جزم كونها أدلى من المعرف، والأمر هنا بالعكس، المعرف أعلى المعنى المركوز للعام في الأذهان أدلى وأوضح من هذه التعريفات والإصطلاحات التي أتوا بها في ماذا؟ في مقام تعريف العام. لو لم يكن الأمر بالعكس لم يكن للإشكال على تلك التعريفات بالطرد أو العكس مجال. فإذا وضوح معنى العام وارتكازه في الأذهان يكشف عن عدم كون تلك التعريفات حقيقية، بل يدل على كونها لفظية، إذ لا يعتبر في التعريف اللفظي ما يعتبر في الحقيقي من الأدلائية، بل يجوز مطلقا ولو بالأخفاء كما في هذه التعريفات، بل يجوز التعريف اللفظي مطلقا ولو بالأخفاء كما في هذه التعريفات، إذ المفروض أخفائيتها من معنى العام المركوز في الأذهان، فلا بد إذن أن تكون لفظية. ولأجل ذلك يقيم شاهد، ولأجل ذلك بين خطين عطف، لأجل كون معنى العام أوضح من تلك التعريفات، هذا كله بين خطين، ولأجل ذلك نجد أنهم جعلوا المقياس في النقض على التعريف عكسا أو طردا. ماذا جعلوا المقياس في النقض على التعريف عكسا أو طردا؟ صدق ذلك المعنى المركوز وعدم صدقه. فإن صدق المعنى المركوز على موردين ولم يشمله التعريف فيشكل عليه بعدم العكس، وإن لم يصدق ذلك المعنى المركوز على موردين وقد شمله التعريف فيشكل عليه بمن؟ فيشكل عليه بعدم الطرد. وصحة هذا المقياس تشهد بمن؟ تشهد بسبق العلم بمعنى العام على ماذا؟ بسبق العلم بمعنى العام على تعريفه واستغنائه عنه أي عن التعريف. فلو عرف بشيء كان التعريف لفظيا، ليش؟ أن العلم بمعنى العام مسبوق على تعريفه، لأنه جعلوا معنى العام اللي هو المركوز، جعلوا ذاك هو المقياس، جعلوه هو المقياس في ماذا؟ في نقضهم على التعريف عكسا أو ماذا؟ أو طردا. يعني العلم المركوز للعام في الأذهان هو اللي كان واضح عندهم، لذا قالوا ذاك إذا صدق على مورد، والتعريف ما شمل ذاك المورد فأذكر عليه بمن؟ بعدم العكس. وإذا ما صدق ذاك المعنى المركوز على مورد والتعريف قد شمله، أشكلوا عليه بمن؟ بعدم الطرد. هذا صحة المقياس شاهدة على ماذا؟ على أن معنى العلم أسبق من؟ أسبق من مرحلة تعريف العلم، وأن العام مستغن عن التعريف، ذلك المعنى واضح، لذلك جعلوا ذلك المعنى الواضح هو المقياس في النقض على التعريف عكسا أو طردا. فإذا عرف بشيء لكان التعريف ماذا؟ تعريفا لفظيا. الأمر الثاني، ما أشار إليه بقوله فالظاهر أن الغرض من تعريفه إلى آخره، وحاصله أنه لو ورد في لسان الدليل حكم على عنوان عام بأن قال الشارع مثلا العام كذا أو كذا، لكان علينا أن نتعرف على ما هو مفهوم ومعنى العام، لكان يجب علينا تعيين مفهوم العام ومعناه كي نرتب ذلك الحكم عليه، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن العام لا يكون بمفهومه العام الشامل لجميع أفراده ومصادقه، خبر لا يكون، فإن العام لا يكون بمفهومه العام الشامل ماذا؟ محلا، لا يكون محلا لحكم من الأحكام كي يجب تعيين مفهومه ومعناه ليترتب عليه حكمه الخاص. فالأحكام وين رايحة؟ بل الأحكام إنما هي لمصادق العام وأفراده، والأحكام المترتبة في المباحث الآتية إنما هي في الواقع متعلقة بمصادق العام وعليه فلا موضوعية لتعريف العام فلا موضوعية لتعريف العام يعني بيان مفهوم العام حقيقة العام أي التعريف الحقيقي على أساس أن الغرض الداعي إلى تعريف العام وهذا هم قد يصلح في دفع دخل هناك مقدر إذا ماكو موضوعي لتعريف العام فليش القوم عرفوه هل أن تعريفهم اعتباطا فيحتاج أنهن بين الغرض أو الداعي على أساس أن الغرض الداعي إلى تعريف العام إنما هو بيان مفهوم جامع بين ما هو من أفراد العام قطعا التي جعلت تلك الأفراد موضوعات لأحكام في مثل قولهم العام المخصص هل يكون حجة في الباقي أم لا أو أن العام إذا خصص بمخصص مجمل هل يصير العام مجملا أم لا ونحوهما من الأحكام المبحوث عنها وين في المباحث الآتية ليشار هذا يتعلق بمن يعني أن الغرض الداعي من تعريف العام ماذا إنما هو بيان مفهوم عام مفهوم جامع بينما هو من أفراد العام قطعاً اللي ذيك الأفراد هي موضوعات لهاي الأحكام اللي المبحوث عنها في المباحث الآتية ليش بيان مفهوم جامع ليشار بذلك الجامع إلى مصادق وأفراد العام التي هي موضوعات لتلك الأحكام لا بيان عطف عليه من أن الغرض الداعي من تعريف العام هو بيان مفهوم عام ليشار بذاك العنوان العام إلى مصادق وأفراد العام لا بيان ما هو مفهوم العام وحقيقته لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهوم العام بما هو عام فإذا الغرض من تعريف العام بيان عنوان مشير إلى مصادقه التي جعلت التي أخذت موضوعات لأحكام زين. وإذا كان الغرض من العام هو الإشارة إلى الحكم المترتب على فرده دون نفس معناه فلا داعي لتعريفه تعريفا حقيقيا، ويكتفى بمن ويكتفى بتعريفه بوجه ما بحيث يشار به إلى أفراده ومصاديقه فقط. وبالجملة العام بالحمل الأول ليس موضوعا للبحث حتى نحتاج إلى تعيين حدوده، أي حتى نحتاج إلى تعريفه ماهويا وحقيقيا. إنما العام بالحمل الشائع أعني مصادقه موضوع للبحث، فلو عرف العام بشيء لكان التعريف ماذا؟ تعريفا لفظيا. ليس المتعي الحقيقي؟ لأنه هذا العام ما مأخوذ موضوع للأحكام بمن بالحمل الأول حتى لا أحتاج علما إلى تعيين حدوده، إلى تعيين رسومه، يعني حتى أحتاج إلى تعريف تعريف حقيقي ماهوي. فالنتيجة أن تعاريف القوم في المقام وفي غيره من سائر المقامات ليست تعاريف حقيقية بل هي لفظية. المطلب الثاني في بيان أقسام العموم، حيث أن العام من زاوية ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول العام الاستغراقي أو الأفرادي، وهو أن يكون كل فرد من أفراد العام موضوعا للحكم استقلالا، ويكون الخطاب الواحد في الحقيقة منحلا بعدد أفراد العام، فيكون قول المولى أكرم كل عالم بمنزلتي أن يقول أكرم زيدا العالم وبكرا العالم وخالدا العالم نقاط وهكذا. عند التحليل ينحل الخطاب الواحد أكرم كل عالم ينحل بعدد أفراد العام، وبالنتيجة فيكون لكل فرد حكمه الخاص، ويكون لكل فرد امتثال وعصيان. هذا هو لازم وخاصية العام الاستغراقي، وهو أن الإطاعة والامتثال يحصل بفعل كل فرد، والعصيان يحصل بترك الفرد الآخر. يعني إذا أكرمت زيد العالم امتثال، خالفت إكرام باكر عصيان، وهكذا. القسم الثاني العام المجموعي، وهو ألا يكون كل فرد من أفراد العام موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم مجموع الأفراد من حيث المجموع، والأفراد بهيئتها الاجتماعية موضوع للحكم. وهذا من قبيل وجوب الإيمان بأصول الدين، وجوب الإيمان بالأنبياء وبالكتب السماوية وما شاكلوا ذلك. فالعموم في جميع هذه الأمثلة عموم مجموعي، ولازم العام المجموعي أن الإطاعة تحصل بفعل الجميع، والعصيان إنما يحصل بترك فرد واحد. فالمكلف إذا آمن بجميع أصول الدين كان مطيعا وحصلت له الإطاعة، وأما لو آمن بأصول الدين بأسرها ما عدا أصلا واحدا كان عاصيا وحصل العصيان. هذا هو لازم العموم المجموعي. القسم الثالث العام البدلي، أن يكون كل فرد من أفراد العام موضوعا للحكم، لكن بهذه الخصوصية، وهي أنه في العام الاستغراقي يكون كل فرد موضوعا للحكم على نحو التعيين، ولدى التحليل وعند مقام التحليل يكون العطف بالواو. أكرم زيدا العالم وباكرا وخالدا وهكذا، بينما في البدل يكون كل فرد موضوعا للحكم على نحو التخيير، على نحو البدل لا على سبيل التعيين، وعند التحليل يؤتى بالعطف بأو العاطفة. فمثلا لو قال أعتق أية رقبة شئت، فمعناه أعتق زيدا أو بكرا أو خالدا وهكذا. ولازم العام البدلي أن الإطاعة والامتثال يحصل بفعل واحد من الأفراد، والعصيان لا يحصل إلا بترك الجميع. فلو اعتق المكلف رقبة واحدة عد ممتثلا لتكليف اعتق ام لا؟ عد ممتثلا لتكليف اعتق. واما عصيانه فلا يحصل الا بترك عتق جميع الرقاب، ولم يعتق ولا رقبة. قال رحمه الله: كيف وكان، هذا في مقام، الآن يريد أن يستدل في مقام الإثبات، يستدل على أن هذه التعاريف هي تعاريف لفظية وليست حقيقية. قال: كيف الأمر، قلنا بأمرين، الأمر الأول ما أشار إليه بقوله كيف، يقول كيف تكون تلك التعاريف حقيقية، كيف تكون هذه التعاريف حقيقية، والحال وكان المعنى المركوز من العام في الأذهان، اللي هو هذا المعرف العام، المعرف الناس التعريفنا منه العام والمعرف تلك التعريفات. يقول: والحال كان المعنى المركوز من العام في الأذهان أوضح مما مراد مما هنا تلك التعريفات، مما يعني من تلك التعريفات التي عرف العام به، ضمير يرجع للماء، والمراد من الماثر كالتعريفات، يعني يقول المعنى المركوز للعام، هذا أوضح ميز، أوضح من تلك التعريفات، هم من حيث المفهوم وهم من حيث المصداق. من حيث المفهوم، لأنه تلك الألفاظ والاصطلاحات اللي استعملوها من قبيل استيعاب، من قبيل شمول وأمثال ذلك. أما اللفظ العام، المعنى الارتكازي في أذهان العرفي واضح للعام. من حيث المصادق، أي مصادق العام كألفاظ كل، جميع، قاطبتان وأمثال ذلك. ولذا شاهد على ذلك، أي ولأجل كون معنى العام المركوز في الأذهان أوضح من تلك التعريفات، يجعلوا، يعني من قبل منه القوم، جعلوا صدق ذلك المعنى المركوز على فرد وعدم صدقه، جعلوه ماذا؟ المقياس. ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه، يجعل ماذا؟ المقياس في الإشكال على تلك التعريفات بعدم الإفراد أو بعدم الانعكاس، بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. والحال، يقول لو كان هاي التعاريف تعاريف حقيقية لازم التعريف يكون أدلى، أليس كذلك؟ يقول والحال أن التعريف لا بد أن يكون بالأدلى، وفي المقام ماذا؟ الأمر بالعكس كما هو وأوضح من أن يخفى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما أشار إليه بقوله فالظاهر أن الغرب هنا، هذا يصنع أيضا دفع دخل. إذن إذا ما تعريف العام ليس تعريف حقيقي، إذن لما القول عرفوه؟ إذا كان تعريف لفظي، التعريف اللفظي إنما شأنه وين؟ يعني المتكفل بها بالتعريف اللفظي قواميس اللغة مو الكتب الأصولية. قال فالظاهر أن الغرض من تعريف العام إنما هو بيان ما يكون بمفهومه، يعني إنما هو بيان عنوان يكون بمفهومه جامعا بين الأفراد، ما مقصود الأفراد، بين الأفراد التي لا شبهة في أنها أفراد العام. ليش بيان مفهوم جامع؟ ليشار به، أي ليشار بذلك الجامع لمن؟ إلى تلك الأفراد، لأنه ضمير إليه يرجع للماء، الماء اللي في قوله ما لا شبهة. وقلنا المراد من ما شنو هنا؟ الأفراد، يعني ليشار بذلك العنوان العام، بذلك العنوان الجامع إلى مصادق وأفراد العام. وين؟ في مقام الإثبات، أكيد في مقام إثبات ما له، أي ما لتلك الأفراد، ضمير له أيضا يرجع الماء ما لا شبهة، يعني هم للأفراد. في مقام إثبات ما لتلك الأفراد من بيان ما له من الأحكام في المباحث الآتية اللي تجي الأحكام، من قبيل أن العام المخصص هل يكون حجة في الباقي أو لا، هذا الحكم إنما هو ثابت لمن؟ لمصادق العام، يعني هذا المصداق العام أكرم العالم إلا فلان، هذا المصداق إذا خصص هل يكون حجة في الباقي أو لا، هذا المصداق العام إذا خصص هل يكون حجة في الباقي أم لا، وهكذا من الأحكام اللي ستأتينا إن شاء الله في المباحث الآتية. قال الغرض من تعريف العام هو بيان ذلك المفهوم، مفهوم عنوان عام جامع يشار به إلى مصادقه، لا بيان ما هو حقيقة العام، ما هو ماهية العام، ما هو مفهوم العام. لماذا؟ المفهوم بما هو مفهوم لا يترتب عليه أي أثر لعدم تعلق غرض، يعني غرض مراد منه هنا يعني ثمرة فقهية ولا ثمرة أصولية، لعدم تعلق غرض به، أي بما هو حقيقة العام ومفهوم العام.
لعدم ترتب أثر على حقيقة العام حتى يعرف بمن؟ حتى يعرف بالتعريف الحقيقي بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام. ما هو محل الكلام من؟ من أفراد العام، من مصادق العام، حيث لا يكون العام بمفهومه العام الشامل لا يكون محلا لحكم من الأحكام، كي يجب ماذا؟ كي يجب تعيين مفهومه ومعناه وكي نعرفه بالتعريف الحقيقي الماهوي. هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني في أقسام العموم، قال: ثم الظاهر أن ما ذكر للعام من الأقسام الثلاثة المعروفة من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو البحث هنا يقع، يعني بعد تبيان تلك الأقسام الثلاثة البحث يقع في نقطة. هذا التقسيم المعروف للعام إلى أقسامه الثلاثة المعروفة، هل هذا التقسيم بلحاظ مقام الثبوت والواقع، بلحاظ نفس العام يعني مع قطع النظر عن تعلق حكم به، يعني العام بنفسه ينقسم إلى استغراقي مجموعي بدلي، أم لا، أم أن هذا التقسيم بلحاظ مقام الإثبات، بلحاظ مقام الحكم، يعني بعد تعلق الحكم بالعام كيفية تعلق الحكم بالعام تختلف تتفاوت. غرض المولى في تعلق الأحكام بالعمومات يختلف، مرة على نحو الاستغراقي، مرة على نحو المجموعي، ومرة على نحو البدلي. فيا ترى هل أن هذا التقسيم بلحاظ نفس العام لو بلحاظ الحكم، يعني بعد تعلق الحكم هناك كيفية التعلق تتفاوت. الآخون رحمه الله يرى الثاني، يرى أن هذا التقسيم لم يكن بلحاظ نفس العام، العام بما هو عام مع قطع النظر عن تعلق الحكم به، لا، بعد تعلق الحكم به نأتي نشوف كيفية تعلق الحكم بالعام تتفاوت. قال: الظاهر أن ما ذكر للعام من الأقسام الثلاثة المعروفة إنما هو بلحاظ الحكم، يعني إنما هو بلحاظ مقام الإثبات والحكم، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام بالعام. ليش مو من حيث النفس العام بما هو عام؟ قال: وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ذلك المفهوم أن ينطبق عليه، على ذاك الماء، شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. هذا المعنى محفوظ وين؟ محفوظ في الجميع، محفوظ في الاستغراق، في المجموع، في البدل، بالتالي هو عموم، بالتالي هو ماذا؟ إلفت مفهوم عام يشمل جميع ما يصلح أن ينطبق عليه. كالاختلاف وين؟ يقول: غاية الأمر الاختلاف وين؟ أن تعلق الحكم بالعموم تارة
وأخرى وثالثة. إذن التقسيم بلحاظ منه؟ بلحاظ الحكمي لا بلحاظ نفس العام. قال غاية الأمر أن تعلق حكم المولى بالعموم مرة وفق غرض معين عند المولى، تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا لذلك الحكم على حدة. قال موضوعا على حدة للحكم، هذا هو منه العامل الاستغراقي. وأخرى يكون وأخرى يكون تعلق الحكم حكم المولى ضمن غرض آخر، وهو قال وأخرى بنحو يكون الجميع من حيث المجموع الأفراد بهيئتها الاجتماعية موضوعا واحدا، بحيث لو أخل المكلف بإكرام واحد في مثال أكرم كل فقيه مثلا ماذا؟ لما امتثل أصلا. وهذا هو لازم منه، لازم العامل المجموعي. قلنا العصيان يحصل بمن؟ بمخالفة ولو فرد واحد. قال بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى إشارة لمن؟ إلى العامل الاستغراقي، فإنه أطاع وعصى. أطاع بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفرد الذي أتى به، وعصى بالنسبة لمن؟ إلى الفرد الآخر الذي تركه وعصاه. وثالثة يكون تعلق الحكم حكم المولى ضمن غرض آخر للمولى، بنحو يكون كل واحد موضوعا، بل كل واحد لكن على سبيل على نحو البدل لا على نحو التعيين. هذا هو فرق البدل عن الاستغراقي. وإلا في كليهما شنو؟ كل فرد فرد موضوع للحكم، لكن هناك على نحو التعيين، بينما هنا على نحو البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل. وأما العصيان، من يحصل العصيان إلا بترك الجميع، بمخالفة الجميع، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. وقد القداح، والحمد لله رب العالمين.